إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلقد أخبر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين أنه قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. قال عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال عز وجل: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستعمل الدعاء في كل أحواله عليه الصلاة والسلام، ويذكر الله عز وجل على كل أحيانه وفي كل المواقف، خصوصا في مواقف الشدائد يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويتضرع إليه ويستغيث به، فيغيث الله عز وجل أمته بأسرها، كما قال سبحانه: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وكانت استغاثة النبي صلى الله عليه وسلم مستمرة ومتتابعة بالليل وبالنهار، فكان طول الليل قائما يصلي تحت شجرة في بدر، وفي النهار في أول المعركة ظل يناشد ربه ورفع يديه حتى سقط رداؤه من على منكبيه، حتى اعتنقه أبو بكر صاحبه الرفيق الشفيق الرقيق رضي الله تعالى عنه من خلفه، وقال: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك، فإن ربك منبز لك ما وعدك. من شدة الاجتهاد أشفق عليه الصديق رضي الله تعالى عنه، ومن كثرة التضرع أيقن أبو بكر أن الله منجز له ما وعده. يقول له: بعض مناشدتك ربك، يكفيك أن تدعو جزءا من هذه المناشدة، أو خفف من هذه المناشدة بعض التخفيف فيكفيك جزء منها. فانظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم، كيف غيرت دعوته عليه الصلاة والسلام وجه الحياة على ظهر هذه الأرض. لو لم ينتصر المسلمون في غزوة أحد ولو هلكت هذه العصابة لما عبد الله في الأرض بعد ذلك اليوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض بعد اليوم. تأمل وتذكر أنواع الصراع في التاريخ كله بين الإسلام وأعداء الإسلام، واعلم أن ذلك بفضل الله سبحانه أن استجاب هذه الدعوة المباركة وهذه المناشدة المستمرة وهذا التضرع الأكيد الذي لا يفتر حتى حقق الله عز وجل وعده وحقق نصره لعباده المؤمنين. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو في مقابلة أعدائه بدعاء هو من معجزاته الظاهرة عليه الصلاة والسلام، ما أحوج المسلمين في مواجهتهم لأعدائهم وقد تكالبوا عليهم وتحزبوا واجتمعوا من أجل إطفاء نور الله سبحانه وتعالى، ما أحوج المسلمين أن يتدبروا هذا الدعاء وأن يستعملوه وأن يكثروا من اللهج به، عسى الله عز وجل أن يفرج كرباتهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يذكر أصحابه بالصبر والثبات ويسأل ويأمرهم أن يسألوا الله العافية ويخبرهم أن الجنة تحت ظلال السيوف يقول: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، وفي رواية: سريع الحساب، اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، سريع الحساب، اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم. ثم يقدم المسلمون فينتصرون بفضل الله منزل الكتاب. نحتاج إلى أن نتدبر هذا الدعاء حتى نستعمله بالقوة المطلوبة، حتى تحضر القلوب، فإن القلوب إذا امتلأت بمعرفة الله عز وجل وأسمائه وصفاته واستحضرت عظمته وقدرته وقوته وعزته وأنه سبحانه القيام بأمر السماوات والأرض، ثقلت الكفة وتغيرت الموازين وتزلزلت الأرض واهتزت من تحت أقدام المشركين ووقع الرعب في قلوبهم، ونصر الله عز وجل عباده المؤمنين بأيسر الأسباب. اللهم منزل الكتاب، أولا التوسل إلى الله عز وجل بالإلهية اللهم، وهذا التوسل إلى الله عز وجل يكاد يكون في أكثر أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، هو والتوسل إليه بالربوبية ربنا أو ربي، وكذا في أدعية الأنبياء جميعا، وذلك أن دعوة الأنبياء هي دعوة التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية، وهو يستحضر أن الله إلهه الذي يعبده والذي يتوجه إليه بالإخلاص والصدق والتوكل والاستعانة وبكل أنواع العبادات، وهو يريد أن يعبد الله سبحانه وتعالى في الأرض، ومن أجل ذلك قام الصراع. وناسب جدا أن يبدأ هذا الدعاء بالتوسل إلى الله عز وجل بأنه منزل الكتاب، اللهم منزل الكتاب، منزل الكتاب، إن الله عز وجل أنزل الكتب من عنده وخاتمتها القرآن العظيم، خاتمة الكتب المنزلة من عندي التي تضمنت أحكامه وشرعه. أنزل الله عز وجل الكتاب ليقوم الناس بالقسط، أنزل الله عز وجل الكتاب، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. الله عز وجل منزل الكتاب، أنزله لتكون الحياة على وجه الأرض غير الحياة التي يريدها أولياء الشيطان، أنزله الله عز وجل مستقيما قيما لا اعوجاج فيه، وذلك ليقوم الناس بالقسط بالعدل الذي شرعه الله، وليتذكروا اليوم الآخر بدلا من أن ينشغلوا بدنياهم. إن فكر الناس واعتقادهم وما يفكرون فيه وما ينشغلون به قضية عظيمة الأهمية، تأمل ما يشغل أولياء الشيطان الناس به، يشغلونهم بالشهوات الحقيرة الدنيئة، يشغلونهم الطعام والشراب والجاه والملك والوجاهة واللعب واللهو ولا يكادون يذكرون القيامة ولا يكادون ينذرون الناس البأس الشديد الذي من عند الله الذي ينتظرهم، مع أنهم يرون كل يوم لحظة الفراق التي هي من أشد اللحظات التي هي سكرات الموت. كم من الناس يرحلون، وما قدر الضعف، ما شدة الضعف الذي يكون فيه الإنسان، والألم الذي يعتصره الذي ينبئ عما يحل به بعد ذلك. أمر جليل وخطير ينتظر الناس، الكتاب أنزله الله لينذر بأسا شديدا من لدنه، لينذر من الناس مقدمون عليه، بدلا من أن تكون صبغة الحياة هو الجري وراءها بهذه الطريقة اللاهفة التي لا يعرف الإنسان فيها معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أصب من هواه، ولا يعرف إلا المال والجنس والملك والرياسة والصراع على ذلك بكل أنواعه، حتى توظف العقائد والأديان والملل من أجل هذه الصراعات الدنيئة الحقيرة. ولينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، أنزل الله الكتاب لتبطل هذه العقائد الفاسدة التي ما أنزل الله بها من سلطان، والتي هي مسبة لله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، يقول الله عز وجل: شتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا. الله سبحانه وتعالى يغضب لذلك، وجعل هذه الكلمة تكاد السماوات تتفطر منها. قال عز وجل: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عبدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. قال عز وجل: ما لهم بذلك من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وكذلك نزل الكتاب ليبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم أجرا حسنا. هذا الذي ينبغي أن يطلب، هذا الذي ينبغي أن يبحث عنه، الجنة والقرب من الله سبحانه وتعالى. أنزل الله عز وجل الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وذلك أن الله سبحانه ما أنزل الكتاب ليكون مجرد شيء يتبرك بوضعه في صدور المجالس أو على الأرائك والمكاتب، وإنما أنزله ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. هذه قضية عظيمة الأهمية، ومن أجلها يدور الصراع حقا. فالكفرة والمنافقون أولياؤهم لا يريدون أن يكون الكتاب الذي أنزله الله هو الذي يفصل بين الناس ويحكم بينهم فيما اختلفوا فيه، وإنما أرادوا أن يكون حكم الجاهلية وآراء الرجال وما اشتهوه من الباطل والأهواء السخيفة المنكرة هي الحكم الذي يتحاكمون إليه. الله عز وجل أنزل الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، أنزل الله الكتاب والعدل الذي تقاس بناء عليه الأمور بناء على كتاب الله. فالكتاب معه الميزان، معه القياس الصحيح، في كما في المحسوسات ميزان، فكذلك في الاعتقادات والأعمال والأقوال ميزان، وهذا الميزان يوزن أمام كتاب الله، توزن الأشياء فيه أمام كتاب الله عز وجل، توزن بكتاب الله سبحانه وتعالى. إن هذا الصراع الذي قام فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقام فيه أولياء الله عز وجل عبر العصور، إنما كان لأجل أن يكون الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى هو القائم بين الناس، هو الحكم وهو القسط وهو العدل الذي يحبه الله، وأن يوزن كل شيء بهذا الكتاب، وأن ينظر إلى الحياة الدنيا والآخرة من خلال هذا الكتاب. وكتب الله عز وجل كلها حق، أنزلها الله عز وجل متضمنة كلامه، وجعل القرآن مهيمنا عليها شاهدا لما فيها من الحق، مبينا ما زاده أهلها فيها من الباطل والتحريف والتبديل الذي صنعوا، وكذلك مبينا ما نسخ منها مما كان مشروعا في وقت وزال تشريعه لحكمة الله سبحانه وتعالى في ذلك. ولذلك كان من أعظم ما يتوسل به إلى الله سبحانه وتعالى في مواجهة الأعداء: اللهم منزل الكتاب. فالله عز وجل الذي أنزل الكتاب هو الذي وعد بأن يعم هذا الكتاب، يعني يعم حكمه الأرض، وأن يظهر الدين الذي أنزله فيه على كل الأديان، كما قال عز وجل: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فنور الكتاب لا يطفأ، النور الذي أنزله الله هو هذا القرآن العظيم. قال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. هو الذي أوحاه الله إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأوحى إليه مثله معه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم السراج المنير: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وسلم. وإنما كانت الحكمة التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم منبعها من الكتاب، وحقيقتها تفصيل الكتاب، وليست خارجة عنه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي بشيء من عنده، وإنما هو يبين حقيقة الكتاب ويبين تطبيقه العملي. فالكفار لا يقبلون ذلك ويعارضونه، ويريدون أن يطفئوا هذا النور، وأن لهم أن يطفئوا نور الله سبحانه وتعالى. وهكذا ترى أمة الإسلام عبر العصور حاول أعداؤها أن يصرفوها عن هذا الكتاب، عن القرآن العظيم، وأن يبعدوا كتاب الله عز وجل عن حياة الناس. ومع ذلك فشلت المحاولات، وإن هلك في أثناء ذلك من هلك حين قبل الباطل وابتعد عن الكتاب، إما ابتعد عنه بالكلية كمن كفر به وحاربه. ولقد مرت ببعض بلاد المسلمين أوقات كان وجود القرآن فيها جريمة عظمى، كان وجود القرآن لدى إنسان في بيته معناه أن يسجن حتى يموت، أو ينفى في مجاهل البلاد التي يهلك فيها من الصحارى والجليد وغير ذلك. كان مدة من الزمن لا يتعلم الناس القرآن إلا سرا، وأدرك من ذلك بعض من يعيش اليوم كيف كان القرآن في كثير من البلاد تهمة جريمتها الإعدام. ومع ذلك إذا بهؤلاء يذهب الله عز وجل بهم ويدمرهم تدميرا، ويبقى القرآن العظيم. وهكذا لو تأملت تاريخ المسلمين في كثير من محنهم لعلمت كيف كانت المحاولات لصرف الناس عن كتاب الله ولإطفاء هذا النور الذي لا يطفأ بإذن الله عز وجل. ولذا كان تمسك المسلمين بالكتاب حفظا وتلاوة واتباعا وعملا ودعوة بقدر تمسكهم بهذا الكتاب، بقدر ما ينزل الله عليهم من النصر، وبقدر ما ينزل على أعدائهم من الرعب ويلقي في قلوبهم الرعب والزلزلة ويهزمهم سبحانه وتعالى. فحاجتنا إلى أن نتمسك بالكتاب الذي أنزله الله، وحاجتنا إلى أن نتعلم آياته آية آية ونمرها على القلوب، وأن نتدبر ما فيها، وأن نعمل بها، وأن نكثر استعمالها، وليس أننا نغيب القرآن عن حياة الناس أو عن الدعوة أو عن البيان. أنت إذا قلت للناس مثلا: هذا الشيء حرام، قالوا: ليس بحرام. لو قلت لهم هذا الشيء منهي عنه، هذا الأمر لا يجوز، قالوا لا يجوز، ليس بمنهي عنه. أما لو كنت على بينة من أمر الله عز وجل، لو قلت لهم قال الله كذا، فسوف تجد أمرا آخر، سوف تجد تغيرا في استقبال الناس لهذه الدعوة. ولذا كان من سمات منهج السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم كثرة الاستدلال بالآيات القرآنية كما يستدلون ويكثرون الاستدلال بالأحاديث النبوية، وهي كما ذكرنا ليست بخارجة عن كتاب الله، بل هي مثله في التحليل والتحريم، وكذا بعده في البيان والإرشاد، وهي تتضمن معنى النور الذي فيه وتبينه وتوضحه للناس. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فنحن نحتاج إلى أن نتلو آيات الله في كل المواطن، بدلا من أن تقول رأيا أو تعضده بقال فلان أو العالم الفلاني أفتى بكذا. هذا الأمر ليس بالقوي في النفوس، سوف يعارض بأيسر طريق. كتاب الله نور، قل للناس قال الله كذا، قل لهم قال النبي صلى الله عليه وسلم، هو عز وجل الذي أنزل الكتاب، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين الذكر للناس، يبين ما نزل إليهم من هذا الكتاب. فإذا استعملت ذلك كان ذلك نورا يهدي الله عز وجل به من شاء ويعرض عنه من شاء فيستحق العذاب. فإن الله عز وجل جعل من كذب بهذا القرآن عقابه على الله عز وجل، هو الذي يتولى تدميره وهو الذي يتولى إبطاله. قال عز وجل فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكل إليه أمر المكذبين بالقرآن العظيم، فالله عز وجل يستدرجهم من حيث لا يعلمون، يمكرون ويخططون ويكيدون وهم يذهبون إلى حتفهم وهلاكهم وتدميرهم كلما عرضوا القرآن وكلما كذبوا بالقرآن وكلما حاولوا صرف الناس عن القرآن. الله سبحانه وتعالى جعل هذا الكتاب فرقانا، الحمد لله الذي أنزل الفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فهو فرقان يفرق بين الحق والباطل، ويفرق بين أهل الإيمان المتبعين له وبين أهل الكفر الآبين المعرضين المكذبين لهذا القرآن العظيم. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. الله هو الذي ينتقم ممن أعرض عن القرآن. فلا تجعل دعوتك أيها المسلم أو سلوكك مبنيا على قال فلان وقال فلان، اجعله مبنيا على القرآن الذي أنزله الله عز وجل منزل الكتاب. ما أعظم أن يتوسل إلى الله بهذا الاسم من أسمائه الحسنى منزل الكتاب في مقام المواجهة مع أعداء الكتاب، مع الذين يرفضون حكم القرآن ولا يريدون أن يكون القرآن هو الميزان الذي يوزن به حياة توزن به حياة الناس واعتقاداتهم وأعمالهم وأقوالهم. ولذا إذا تمسكنا بالقرآن ودعونا الله منزل الكتاب سبحانه وتعالى بمستحضرين هذه المعاني، وأننا إنما نخالفهم لأجل أن يكون الكتاب الذي أنزله الله هو الحكم بين الناس، وأنهم يفعلون بالمسلمين ما يفعلون ويحاربون منهم ما يحاربون وينتهكون من حرماتهم ما ينتهكون ويقتلون من يقتلون لأجل الكتاب، كان ذلك من أعظم ما يستنزل به النصر. والله المستعان، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب سريع الحساب اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم. مجري السحاب توسل إلى الله عز وجل بشهود فعله عز وجل وتدبيره لأمر السماوات. الله عز وجل يجري السحاب الذي لا يستطيع أحد من الناس أن يدعي أنه هو الذي يوجهه أو يصرفه في الناس أو بينهم، وما يحتويه من أرزاق للعباد أو ما يحتويه من عقوبات، فهذا السحاب قد يكون فيه العذاب الأليم، كما قال قوم عاد عندما رأوا السحاب قالوا هذا عارض ممطرنا، قال عز وجل بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. تأمل هذا السحاب الذي لا يكاد ينظر إليه أحد في زحمة الحياة، وتأمل كيف يصرف ويجرى وكيف تتغير أشكاله وكيف يساق من أبعد البلاد في لحظات بأمر الله عز وجل، وتتغير أحوال الناس على ظهر الأرض بناء عليه، وكيف أنه لو أنزل الله عز وجل جبال البرد من السماء الذي تتضمنها التي تضمنها السحاب على الناس لهلكوا جميعا، كيف تفعل فيهم العواصف الترابية والعواصف الثلجية، وكيف تفعل بهم الأعاصير لو أذن الله عز وجل لها أن تخرج؟ هل يملك أحد دفعها من البشر على ضعفهم وعجزهم وعلى تكبرهم وعنادهم؟ فهذه ريح عاد كما قال الله سبحانه وتعالى، فأرسل عليهم ريحا صرصرا، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. لو حرم الله عز وجل العباد من الرزق الذي ينزله سبحانه وتعالى من السحاب من المطر، كيف تجري الأنهار وكيف تمتلئ العيون وكيف تزرع الحقول وتسقى الأشجار، سوف تمتنع حياة البشر. الله عز وجل له ملك السماوات والأرض، وما أجمل وما أحسن وما أعظم أن تتوسل إلى الله بشهود ملكه للسماوات التي لا ينازع فيها أحد، وإن كان أكثر الناس في غفلة، وذلك أنهم ينشغلون بالملك البائد في الأرض، أنهم يظنون أن الملك للناس. ولو تأملوا أن السحاب يجري كل يوم وكل لحظة بأمر الله لا يجريه أحد ولا يستطيع أحد أن يجريه ولا أن يصرفه في الاتجاهات المختلفة ولا أن يحمله بشيء يريده أو يمنعه من شيء لا يريده، لأيقن أن البشر لا يملكون شيئا ولا يقدرون على شيء، وأن الله سبحانه رب السماوات والأرض، وأنه لو شاء سبحانه أن يسقط السماء على الأرض لأهلك الناس، ولو شاء أن يقذفهم بكسف من السماء لدمرهم تدميرا، كما قال عز وجل عن قوم شعيب فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. فالله عز وجل على كل شيء قدير، وهو مجري السحاب سبحانه وتعالى الذي يدبر الأمر كله، وهو الذي يرجع الأمر كله إليه، يرجع الأمر كله، وعلى المؤمن أن يتوكل عليه. واستحضار معنى الربوبية في إجراء السحاب يجعل العبد يستحضر معاني التوحيد مجتمعة في الألوهية أولا، وفي إنزال الكتاب منه سبحانه وتعالى ثانيا، وفي ربوبيته سبحانه التي يدل عليها إجراؤه للسحاب سبحانه وتعالى، ما يجعل المؤمن يتعلق بالله سبحانه وتعالى. هازم الأحزاب توسل ثالث، أو في الحقيقة رابع إذا عددنا لفظ اللهم توسلا، وهو توسل إلى الله عز وجل بألوهيته، التوسل إلى الله بأنه هازم الأحزاب الذين تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عز وجل قد هزم كل الأحزاب الذين تحزبوا على الأنبياء ليأخذوا الأنبياء وليوقفوا دعوتهم، كما قال سبحانه وتعالى كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. الجزاء من جنس العمل، وذلك أنهم أرادوا أخذ الرسل، أي أرادوا إيقاف دعوتهم وأرادوا إهلاك الرسل وأرادوا أن يضمحل هذا الدين، واستعملوا في ذلك وسائل البطش ووسائل الجدال بالباطل ليدحضوا به الحق، وسائل الإعلام الفاسد بالإضافة إلى القوة والبأس، فاستعملوا ذلك حتى أوشكوا أن يأخذوا الرسل، أوشكوا أن يقتلوهم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يكادون يصلون إلى غايتهم التي يظنون أنهم واصلون إليها، وفي اللحظة الأخيرة تتغير الأمور، يظل الأمر يسير رويدا رويدا كما سار فرعون رويدا رويدا خلف موسى ومن معه إلى أن ترى الجمعان، وكما دبر إبليس مع المشركين خطة قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيل الهجرة في أي قبيلها مباشرة، وأحاطوا بالبيت فعلا، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يتلو قول الله عز وجل: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فكما لم تبصر قلوبهم الحق الذي بعث به، كذلك لم تبصر أبصارهم جسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خارج وهم يستعدون للفك به، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. الله يأخذ من أراد أخذ دينه دعوته، يأخذ من أراد أخذ ما جاء به الأنبياء سبحانه وتعالى هازم الأحزاب. نتأمل هذه الغزوة العظيمة التي جعل الله فيها من آياته ما يتوسل به المؤمنون في مواطن مختلفة، في مواطن مختلفة من دعائهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من استعمال ذكر هزيمة الأحزاب ويتوسل إلى الله بذلك، كما كان يقول في هذا الدعاء: هازم الأحزاب. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه على الصفا والمروة: لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، وهزم الأحزاب وحده سبحانه وتعالى. لم يهزمهم من خلال المؤمنين، إنما هزمهم وحده بآياته سبحانه وتعالى. كل من تحزب على الأنبياء وعلى دعوة الحق فهو من الأحزاب، كما قال عز وجل: كذبت قبلهم قوم نوح وعاد. قال سبحانه وتعالى عن قوم ثمود وفرعون وعاد ولوط: قال أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. فالله سبحانه وتعالى جعل من تحزبوا ضد الإسلام واجتمعوا عليهم رغم تفرقهم في غير ذلك، جعلهم سبحانه وتعالى كلهم مهزومون، جعلهم كلهم مهزومين بقدرته عز وجل. غزوة الأحزاب غزوة كان فيها من آيات الله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا فاللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب سريع الحساب اهزم أعداء الإسلام وزلزلهم وانصرنا عليهم اللهم انصرنا على القوم المفسدين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان اللهم فرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين وارفع الظلم عن المظلومين اللهم انصر الدعاة إليك والمجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وانصرنا على عدوك وعدونا اللهم اهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور واجعلنا هداة مهتدين ربنا أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانكر لنا ولا تنكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك مطواعين لك رهابين لك مخبتين إليك أواهين منيبين تقبل توبتنا أرسل حوبتنا وثبت حجتنا وأجب دعوتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسل سخائم صدورنا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك من طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا قل قولي هذا واستغفر الله